جامعه موقوفا على الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه.
نعم، وهذا فيه تحذير، الحديث فيه تحذير من الأخذ بالرأي، والمراد الرأي المجرد الذي لا يستند إلى النصوص. وفي أن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا، يعني مستقيما على الشريعة واتباع ما جاء في التوراة التي أنزلها الله على موسى، حتى نشأ فيهم المولدون وهم أبناء سبايا الأمم لما اختلطوا بغيرهم من أبناء الأجناس الأخرى، كما حصل للمسلمين لما اختلطوا بالعاجم وترجمت كتب اليونان والرومان، هنا واختلطوا العاجم فسدت ألسنتهم ووجدت البدع. فيه التحليل من الأخذ بالرأي والمراد وترك السنن، والمراد بالرأي الرأي المجرد الذي لا يستند إلى السنن، ولهذا قال فأخذوا بالرأي وترك السنن. فيه التحليل من البدع والآراء والأهواء المضلة والأخذ بالسنن. والرأي رأيان، رأي محمود وهو المستند إلى النصوص، هذا هو الذي جاءت فيه النصوص بالثناء على أهله. والرأي الثاني الرأي المجرد الذي لا يستند إلى النصوص، وهناك وهذا هو جمع النصوص. هناك نصوص فيها ذم الأخذ بالرأي، ونصوص فيها مدح الأخذ بالرأي، والجمع بينهما أن النصوص والآثار التي فيها مدح الأخذ بالرأي المراد بها الرأي المستند إلى النصوص، المستند المستنبط من النصوص، والنصوص التي فيها ذم الرأي ذم الرأي المجرد الذي لا يستند إلى النصوص. وهما دل عليه هذا الحديث، قال فأخذوا بالرأي وترك السنن، يعني الرأي مجرد المخالف للسنن. فيه تحذير من الرأي والهوى، وإنما نشأت البدع من الأخذ بالرأي وترك السنن، بدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والمرجئة والقدرية والرافضة، إنما نشأت من الأخذ بالرأي والأهواء المضلة وترك السنة والنصوص. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه، ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها بسند صحيح، ورواه الشهاب القضاعي في مسنده، وقال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بطرق فيها ضعف، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وابن المبارك في الزهد.
نعم، المؤلف رحمه الله أنه رواه الترمذي أبو عاشا، ورواه الشهاب وابن ماجه وعبد الرزاق، ولكن فات على المحشي أنه أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، هذا الحديث فات على محقق الحديث، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، ولفظ البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الكربي: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام النحوة، وكذلك أخرجه الإمام مسلم، هذا فات على المحقق، مع أن يعني الصحيحين واضحان، ينبغي أن يكون أن يرجع إلى الصحيحين في المقدمة، ولكن الكمال لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع علما انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، هذا فيه الحث على تعلم وأخذ العلم من أفواه العلماء قبل قبضهم قبل موتهم. وفي أن قبض العلم بقبض العلماء، موت العلماء ولو كانت الكتب بين أيديهم، القرآن بين أيديهم والسنة ولكن العلماء هم الذين يبينون للناس ويوضحون معاني الكتاب العزيز ومعاني السنة ويجمعون بين النصوص ويؤولونها على تأويلها بخلاف أهل البدع، فإن أهل البدع يضربون النصوص بعضها ببعض ويؤولونها على غير تأويلها فيضلون ويضلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه الحث على طلب العلم والعناية بطلب العلم وأخذ العلم من أفواه العلماء، ولا يكفي كل إنسان يأخذ العلم من الكتاب والقراءة، ما يكفي، وليس هناك أحد تعلم صرف طلب علم من الكتب أبدا. العلم إنما يؤخذ من أفواه العلماء. لو جلس الإنسان طول حياته معه الكتب وحدها ما صار طالب علم، ما يكون طالب علم. ولهذا قال العلماء: من كان شيخه كتابه، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. والحديث واضح، يقول النبي: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ما يقبض من صدور الرجال، لكن يقبض بأي شيء، بموت العلماء، يموت العلماء واحد بعد واحد بعد واحد حتى يقبض العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لم يبق عالم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن إذا مات العلماء المناصب لا بد لها من يتولى الإفتاء والقضاء والتدريس وغيرها من المناصب، فلا بد أن تسد. فإذا مات العلماء أهل البصيرة وأهل العلم يتولى من يتولى؟ يتولى أمثل الناس، الأمثل أمثل. فإذا انتهى العلماء تولى هذه المناصب وليس من أهل العلم، وإذا تولى من أهل لا بد أن يسأل، لا بد أن يفتي، لا بد أن يقضي، لا بد أن يدرس، لا بد أن يعلم، لأنه في هذا المركز في هذا المنصب مفتي لا بد أن يفتي، قاضي لا بد أن يقضي، مدرس لا بد أن يعلم. فإذا لم يكن عنده علم ولا بصيرة أفتى بغير علم ودرس بغير علم وقضى بغير علم فضل وأضل وهلك الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة، ورواه ابن بطة في الكبرى عن المغيرة أيضا من ثلاث طرق، ورواه اللالكائي عن أبي هريرة، ورواه الآجري في الشريعة بلاغا، وعزاه السيوطي للبيهقي بلفظ كره من حديث المغيرة ورمز لصحته.
نعم. وهذا الحديث ثابت صحيح، قول النبي أن النبي نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وفي لفظ نهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات، والنهي في التحريم. نهى النبي عن قيل وقال، ومن ذلك ما يفعل أهل البدع، قيل كذا وقال كذا، فالذي يكثر من قيل وقال، قيل كذا وقال كذا، لا بد أن يقع في الكذب. وكذلك أهل البدع الذين ينقلون عن غيرهم وعن أهل البدع قالوا كذا وقيل كذا، لا بد أن يقعوا في المحذور. وكذلك إضاعة المال بغير وجه شرعي، كثرة السؤال يشمل سؤال المال بغير حق، وكذلك سؤال العلم إذا كان على وجه التعنف وعدم الاسترشاد أو على وجه الرياء، فالإنسان يرائي بسؤاله، أو على وجه الإعناف وإعجاز المسؤول. أما إذا كان على وجه الاسترشاد والاستفهام فهذا مأمور به، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الحديث الآخر نهى عن عقوق الأمهات، لأن هذا من الكبائر، ومنع وهات، منع يعني منع الواجب، وهات أخذ ما يأخذ ما لا يستحق ما لا يحل له، يمنع الواجب الذي أوجب الله ويأخذ ما لا يستحق. نهى عن عقوق الأمهات ومنع وهات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات، وقيل هي شداد المسائل وصعابها. رواه أحمد عن معاوية وإسناده جيد، ورواه أبو داود كما في الفتح الرباني، ورواه الآجري بدون ساد في الشريعة. وقال محاري: وقائل هذه العبارة شداد المسائل وصعابها الإمام الأوزاعي كما في رواية أحمد وأبي داود، وهي عندهما بلفظ الغلوطات بفتح العين المعجمة، أي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك فتنة وشر
فيهيج
بذلك فتنة وشر، وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين، ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع. ورواه ابن بطة في الكبرى، وروى أيضا تفسير الحديث عن الأوزاعي، ورواه الخطابي في غريب الحديث، ورواه الهروي في ذم الكلام بدون قول الأوزاعي.
نعم، وهذا ثابت، وهو أن النبي كان يكره كثرة المسائل، والمراد بكثرة التحريم، لأن الكراهة إذا جاءت في النصوص وفي كلام السلف يراد بها كراهة التحريم في الغالب. ألا ترى أن الله عز وجل في سورة الإسراء لما ذكر الكبائر العظيمة من الشرك بالله وعقوق الوالدين وتصفيه المكال والميزان وقتل النفس غير الحق ومشي في الأرض مرحا، قال بعد ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. وكما في الحديث السابق: إن الله كره وقيل وقال وكثرة السؤال وعقوق الأمهات ومنع النهات، وهذه محرمة. المراد كراهة التحريم، وقد تأتي الكراهة قليلة يراد بها كراهة التنزيه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها، النوم قبلها والحديث بعدها، هذه كراهة تنزيه. المراد هنا كراهة التحريم، كان يكره كثرة المسائل، يعني كثرة المسائل قد تؤدي إلى التعنف، وقد تكون سببا في التحريم في زمن النبوة. ولهذا قال له يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وجاء في الحديث: إن أعظم المسلمين جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل ونهى عن الغلوطات. الإنسان يسأل عن المسائل التي فيها غلوطات وإيقاع الإنسان في الغلط والعلم، وقيل هي شداد المسائل وصعابها. وأهل البدع إنما حصلت البدع بسبب كثرة مسائلهم وسؤالهم عن الغلوطات وعن الأشياء التي لم تقع وعن الفرضيات، فلهذا وقعوا في البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم. رواه البخاري بلفظ ذروني، والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن بطة في الكبرى، واللالكائي والهروي في ذم الكلام، وابن حبان في صحيحه، ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير، وعزاه لأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، ورواه عبد الرزاق في المصنف.
وهذا حديث صحيح، وقول: اتركوني ما تركتكم، يعني أنه ينبغي للناس أن ألا يسألوا عن أشياء يشددون على أنفسهم كما فعل بنو إسرائيل. فإن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، ولو أخذوا أي بقرة فذبحوها لأجزأتهم، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم، قالوا: يا موسى ما ندري البقرة، ما أي بقرة هذه؟ لما قال: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذون هزوا؟ هذا من تعنف. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر، عوان بين ذلك نصف، ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة فافعلوا ما تأمرون. ولو أخذوا أي بقرة لأجلتهم لكن شددوا قالوا يا موسى ادعونا ربك بينا ما لونها ما لون البقرة ما ندري نأخذ بقرة صفراء ولا سوداء ولا حمراء. قال ولو أخذوا أي بقرة أجزأتهم لكن شددوا فشدد الله عليهم قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النظر. ثم أيضا ما وقفوا عند هذا الحد وقال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. شددوا شدد الله عليه جاءت هذه الأوصاف فضيقت عليه لأنهم الذين شددوا على أنفسهم. ولهذا قال لهم اتركوني ما تركت. ولما قال رجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوجب عليكم الحج فحجوا قام رجل فقال يا رسول الله أكل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. هذه من الأشياء يعني هذه أمثلة قوله اتركوني ما تركتكم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا هم أعظم الناس أدبا وتعظيما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا عليه رضوان الله عليهم لا يحدقون النظر فيه من إجلالا له هيبة عليه الصلاة والسلام وكانوا لا يسألونه يهابون عليه الصلاة والسلام ويخشون. فكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل لأن العربي لا العرب في الغالب عندهم جفاء وليس عندهم من التقي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما النبي مثل ما للصحابة فيأتي فيسأل فيستمع الصحابة ويستفيدون. كانوا يعجبهم ويدعون ويتمنون أن يأتي الرجل العربي من البادية فيسأل فيستمعون ويستفيدون. ولما سكتوا مرة وقال سلوني وهابوا ولم يسألوا أرسل الله جبرائيل فجاء جبرائيل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الصحابة وجاء وتعجبوا من هذا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يعرفونه. والعادة أن الرجل الغريب والمسافر تكون عليها أثر السفر تكون ثيابهم فيها تراب وفيها غبار وشعرهم تشعث لأن الأسفار في ذلك الزمان ليست الأسفار في زماننا كانت السفر على الإبل ومسافات بعيدة فلا بد أن يرى أثر السفر على الغريب ثيابه متسخة شعره منتفش. هذا الرجل جاء غريب مسافر وثيابه بيضة نظيفة وشعره أسود كأنه خرج من بيته تعجب. فجاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت أن يسلم. قال الصدق. تعجبوا مرة أخرى هذا السؤال العارف رجل يسأل ويصدق هذا السؤال العارف. فقال أخبرني عن الإيمان ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. قال الصدق. تعجبوا هذا سؤال العارف. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الصدق. قال أخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلم من الساعة علمي وعلمك السر. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيخ طاولون في البنيان. ثم ذهب الرجل فقال ردوه. قال ردوه فذهبوا ليردوه لم يروا أحد جبريل طار في الهواء في الجو جبريل ملك من الملائكة. وفي رواية هنا قال فلبثنا مليا فقال النبي عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل يعلمكم دينكم وفي لفظ أمر دينكم. فجعل الإسلام والإيمان والإحسان دين دل على أن ديننا مبني على هذه المراتب الإسلام والإيمان والإحسان. قال إنما جاء يعلمكم أمر دينكم لما هابوه عليه الصلاة والسلام ولم يسألوا أرسل الله جل وعلا فسأل. هذا يدل على الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا ولا يسألون كثيرا. أرسل الله جبرائيل يسأل حتى يتعلم، وكان يأتي الرجل من البادية فيسأل فيستفيدون. ولهذا قال اتركوني ما تركتكم، خشية أن يسألوا شيئا لا ليس لهم به علم، أو خشية أن يسألوا شيئا يكون فيه يكون سببا لتحريم شيء، أو خشية أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسألوا شيئا لا يريده. فلهذا تأدب قال وعملوا بهذا الحديث اتركوني ما تركتكم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. رواه مسلم وأبو داود والحميدي في مسنده، وابن الجارود في المنتقى، والآجري في الشريعة، وابن بطة في الكبرى من أربع طرق. قال الخطابي هذا الحديث في من سأل تكلفا أو تعنتا فيما لا حاجة له فيما لا حاجة به إليه، فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه ولا عتب، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر.
وهذا الحديث فيه تحذير من السؤال في غير حاجة، ورواه الإمام مسلم وهو حديث صحيح. وقول أعظم المسلمين جرما يعني ذنبا من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته بسبب تعنته. وكما قال الخطابي رحمه الله السؤال الممنوع هو سؤال التكلف والتعنت. بعض الناس يسأل أسئلة التعنت والتكلف وأسئلة لا حاجة له بها، أو أسئلة فرضيات لم تقع. أما من سأل للاسترشاد والاستفهام أو لأجل شيء وقع له فهذا ليس منهيا عنه، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا هو جوهر النصوص، النصوص التي فيها النهي عن السؤال محمولة على السؤال التكلف والتعنت والإيذاء للمسؤول، وسؤال الفرضيات وما لم يقع. والنصوص التي فيها الأمر بالسؤال محمولة على سؤال الاسترشاد والاستفهام. نعم. لشيء يحتاج إليه الإنسان. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آذى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقالوا للحسن ما الحدث؟ فقال أصحاب الفتن كلهم محدثون وأهل الأهواء كلهم محدثون. رواه البخاري. وأوله المدينة حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث وذكره. والترمذي في سننه باب النهي عن بيع الولاء وهبته.
نعم. وهذا الحديث ثابت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. معروف الحديث لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولعنة اللاعين قد تكون جاءت في بعض الرواية، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا فيه التحذير من إحداث الحدث، والحدث البدعة والمعصية، كذلك من آوى محدثا مبتدعا. فيه تحذير من البدع وإيواء المبتدعين، من أحدث حدثا أو محدثا فقد ارتكب جريمة، ارتكب كبيرة. ولهذا قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والكبيرة كما سبق صح ما قيل فيها أن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كاللعن، وعد باللعنة أو بالنار أو بالغضب، أيضا عنه كبيرة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قيل المراد التوبة لا تقبل توبة، وقيل المراد في الصرف الفريضة، والعدل النافلة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قيل المراد بالعدل الفداء. قال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني لا يفتدي من عذاب الله بشيء. فقال وليد حسن ما الحدث، حسن البصري سئل ما الحدث، قال أصحاب الفتن كلهم محدثون، البدع وأهل الأهواء، يعني أهل الأهواء البدع، الأهواء البدع كلهم محدثون. فالمراد بالحدث البدع والمعاصي، والبدع أعظم وأشد، فيه تحذير من البدع وإيواء أهل البدع. والجهمية مبتدعة أهل البدع، والرافضة مبتدعة، والمعتزلة والخوارج والمرجئة كل هؤلاء مبتدعة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم كلاب النار أهل البدع. رواه أحمد والدارقطني في الأفراد كما في كنز العمال واللالكائي والآجري من حديث أبي أمامة مرفوعا، ورواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفي سنده الأزهر بن صالح، ورواه ابن ماجه بسند ضعيف في سننه باب في سننه باب ذكر الخوارج، وذكره الذهبي في الواهيات، وقال تفرد به إسماعيل بن أبان رمي بالكذب، ورواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس بلفظ الخوارج كلاب أهل النار. وقال محقق الكتاب إن الأعمش لم يسمع بها ابن أبي أوفى. ورواه أبو طاهر السلفي من حديث أبي أمامة بلفظ المصنف.
نعم، هذا الحديث في صحة نظر، والأقرب أنه لا يصح. وقول كلاب أهل النار أهل البدع، ولكن أهل البدع لا شك أنهم متوعدون من كما توعد أهل الكبائر. إذا كان الزاني متوعد والسارق متوعد وشارب الخمر متوعد وآكل مال اليتيم متوعد بالنار، فهو البدع كذلك، لأن يعني البدع أشد من المعصية، فهم متوعدون لأنهم من أهل الكبائر. أما هذا الحديث فلا يصح، لكن أهل البدع متوعدون لأنهم ارتكبوا كبائر، وكبيرتهم أعظم من كبيرة من المعاصي والكبائر التي تنشأ عن الشهوات، الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وثلث الصدور، كل هذه كبائر منشأها الشهوات. وأما البدع منشأها الشبهات، هي أعظم وأشد. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني ورمز لضعفه، وقال المناوي، ورواه أبو نعيم والبيهقي في الشعب، قال ابن الجوزي موضوع، وقال الحافظ العراقي وأسانيده كلها ضعيفة، بل قال ابن الجوزي إنها كلها موضوعة. ورواه السلفي من كلام الأوزاعي، وكذا رواه الهروي في ذم الكلام، ورواه أيضا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
نعم، هذا الحديث الأقرب أنه ليس بمرفوع، وأنه موقوف على بعض الصحابة وبعض أهل العلم. من وقر صاحب البدعة فقد عانى على هذا الاسم، والتوقير على التعظيم، هي التحذير من توقير أهل البدع وتعظيمه، لأن توقيرهم وتعظيمهم نشر لبدعتهم وإظهار لشأنهم، والواجب الإنكار عليهم، إنكار على أهل البدع والتحذير من بدعهم وعدم إظهار شأنهم والتحذير منهم. فإذا وقرهم وعظمهم وأجلهم وبجلهم فإنه يكون سببا في نشر البدع واعتناقها، وسببا في اختفاء السنة. إذا ظهرت البدعة اختفت السنة. فتوقير أصحاب البدع لا شك أنه ممنوع وأنه محرم وأنه لا يجوز. أما هذا الحديث فلا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. رواه أحمد والنسائي والدارمي كما في المرعاه، ورواه محمد بن نصر المروزي في السنة، ورواه المصنف في الكبرى من عدة طرق.
نعم، وهذا حديث ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قوله إن النبي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، فقال هذا خطا مستقيما، في اللفظ الآخر مستقيما، فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا متعرجة عن يمينه وعن شماله، وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الحديث في الحث على لزوم الطريق المستقيم، وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبيل الله. سبيل الله وهو حبل الله ودينه، وهو ما أمر به الله في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو لزوم السنة، حث على لزوم السنة والتحذير من البدع والمعاصي، فإن الخطوط المتعرجة عن يمينه وعن شماله هذه هي طرق أهل الضلال، طرق أهل المعاصي، طرق أهل البدع، ففيه التحذير من البدع والمعاصي والحث على لزوم السنة والاستقامة على شرع الله ودينه. نعم.
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والآجري والمصنف في الكبرى من سبع طرق، وابن أبي عاصم في السنة، واللالكائي والهروي والدارمي.
نعم، والحديث ثابت في الصحيحين، وأن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية من آل عمران، ويقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، وفي لفظ آيات الله، فهم الذين عن الله فاحذروهم، وفي اللفظ الآخر: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحديث فيه الحث على العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه ورد المتشابه إلى المحكم، والتحذير من طريق أهل الزيغ والضلال، وهو العمل بالمتشابه وترك المحكم، فإن طريقة أهل الحق وأهل الاستقامة والراسخين في العلم العمل بالمحكم، والمحكم هو الواضح البين المعنى الذي لا لبس فيه، والمتشابه هو الذي فيه اشتباه، كما مثلت لكم بالأمس. المحكم مثل النصوص المحكمة الواضحة في إثبات العلو لله عز وجل، وأنا واضحة لا لبس فيها، تزيد على 3000 دليل من الكتاب والسنة: وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، ثم استوى على العرش، أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، تعود الملائكة والروح، هذه نصوص محكمة واضحة لا لبس فيها. أهل الحق يعملون بالمحكم، والمتشابه ماذا يعملون به؟ كقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ده متشابه، يردونها إلى محكم يفسرون به، يقول هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض وهو فوق العرش. هذه طريقة من؟ طريقة الراسخين في العلم أهل الحق. أما طريقة أهل الزيغ يترك النصوص المحكمة ويتعلق بالمتشابه، يترك 3000 نص ويستدل به وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ويقول هذه الآية دليل على أن الله في الأرض وأنه مختلف بالمخلوقات. يقول لها من أهل الزيغ تتبعون متشابه وتتركوا المحكم، واضح هذا؟ عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه وفي لفظ الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى الله يعني قال في كتابه سماهم الله في قوله، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لكن ما هي طريقة الراسخين؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالمتشابه، ويردونه إلى محكم ويفسرون به، ويعملون بالنصوص من الجانبين، ويضمون النصوص بعضها إلى بعض، ويعلمون أن نصوص الكتاب يصدق بعضها بعض ونصوص السنة يصدق بعضها بعض ولا تتناقض ولا تتعارض، بخلاف أهل الزيغ فإنهم متعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم. نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا وقعت وجدت الشبه والبدع بسبب كون أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجعة وغيرهم اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم، وعملوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر، فضلوا وأضلوا. فالواجب الحذر من طريقتهم، والعمل بالنصوص من الجانبين، والعمل بالنصوص المحكمة ورد المتشابه إليها. نعم وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع المناك وعلى مر الصالح صلى الله عليه محمد وآله وصحبه. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى سنن سعيد بن منصور، وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان، ورواه الآجري وفي سنده الحجاج بن دينار لا بأس به، وقد ذكره مسلم في مقدمته، وأبو غالب صدوق يخطئ، وباقي السند ثقات، ورواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث لا بأس بسنده، رواه الترمذي بسند لا بأس به، ورواه الإمام مسلم في مقدمته، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ الآية الكريمة: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهي التحذير من الجدال، وهذا الجدل اتصف به أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة والرافضة وغيرهم، كلهم أوتوا الجدل، نسأل الله السلامة والعافية. تجدهم يجادلون في النصوص ويؤولونها ويحرفونها ويجادلون أهل الحق. وفيه التحذير من الجدل، في هذا الحديث تحذير من الجدل: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ويدل على أن من أوتي الجدل وأرض عن النصوص فإنه ضال، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب الحذر من الجدال والعمل بالكتاب والسنة وترك المراء والجدال. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكذا في تخريجه للمشكاة.
نعم، هذا الحديث المتمسك بالسند عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا، الرواية المشهورة له أجر 50 بدون تقييد شهيد. والحديث له شواهد، والأقرب أنه ثابت، والعلامة ابن القيم رحمه الله أثبت في كافية الشافية وقال إن متمسك السنة عند فساد الأمة له أجر 50. وجاء في بعضها قالوا يا رسول الله منا أو منكم، منا أو منهم، قال منكم. وفي لفظ القابض على دينك القابض على الجمر، والمتمسك بسنتي له أجر 50. قال رسول الله منا أو منهم، قال منكم، تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا. ولا يدل هذا على أن المتمسك بسنة أفضل من الصحابة، بل المراد له أجر 50 في هذه الناحية وفي هذا الجانب وفي هذه الخصلة، وهي تمسك بالسنة والعض عليها مع وجود كثرة الفساد ممن حوله، ولا يجد على الخير عونا يعينونه، فلأجل ذلك صلى أجر 50. لكن ليس معنى ذلك أنه أفضل من الصحابة، لا، الصحابة لهم مزايا متعددة، مزية الصحبة لا يحق فيها من بعدهم إلى يوم القيامة، مزية الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزية تبليغ الشريعة تبليغ الدين، هذه الصحابة لا يلحقهم من بعدهم. والقاعدة أن المزية الخاصة أو الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، قاعدة لفضيلة خاصة، الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. فالذي يتمسك بالسنة عند فساد الأمة في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة، في هذا الجانب وهذه النحة في هذه المزية وهذه الفضيلة الخاصة، وهو له أجر التمسك بالسنة له أجر 50. لكن الصحابة أفضل منه، مزية الصحبة لا يمكن أن يساويهم ولا أن يحقهم، مزية الجهاد في سبيل الله، فالمزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أنه أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه مزية خاصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام هو حفيده أفضل من جده إبراهيم ويرث المرتبة، ولهذا يتأخر عن الشفاعة يوم القيامة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يتقدم للشفاعة. فمزية الشفاعة العظمى التي يغبطه فيها الأولون والآخرون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم له هذه المزية الخاصة، وهي أنه أول من يكسى يوم القيامة. وكذلك من المزايا الخاصة لموسى عليه الصلاة والسلام ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وفي لفظ فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بالصعقة يوم الطوب. فهذه منقبة مزية لموسى عليه السلام، وهو أنه إما أن يكون صعق أو لم يصعق، فإن كان لم يصعق فهذه مزية له، لأن الصعق هو منهم نبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صعق وأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهي مزية، لكن مزية خاصة، ونبي صلى الله عليه وسلم له مزايا أخرى كثيرة. فالمقصود أن هذا الحديث لا بأس السند له شواهد و صححه العلامة ابن القيم رحمه الله كافي الشافعي وغيره. ولكن ليس معناها ان المتمسك بالسنة افضل من الصحابة، انما معنى كما سبق ان مزية خاصة للمتمسك بالسنة. وجاء في اللفظ الاخر وجه ذلك قال تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا. المتمسك بالسنة داخل الزمان لا يجد عونا، والصحابة يجدون عونا، فلهذا صار له اجر 50 وصارت له هذه المزية الخاصة. وفيه الحث على التمسك بالسنة ولزومها عند ظهور البدع والمنكرات، وفيه التحذير من البدع. وهذا وجه كان المصنف رحمه الله بهذا الأثر يحذر من البدع، فإن المتمسك بالسنة بعيد عن البدع. فالجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة كل هؤلاء لم يتمسكوا بالسنة، فالواجب التمسك بالسنة والحذر من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
الله
المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر.
نعم.
رواه الترمذي بلفظ قريب منه، وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأشار ابن حجر الهيثمي إلى وجود شاهد له من حديث أبي أمامة.
نعم. فلا بأس بسنده، والمعنى صحيح، المتمسك بالسنة عند فساد الزمان كالقابض على الجمر. وهذا واقع، يعني لأنه يتحمل ويتصدى لوجود الفساد ممن حوله والفتن والبدع، فهو يتصبر ويتحمل ويلزم السنة ويصبر على الأذى الذي يصيبه، فهو كالقابض على الجمر. وهي الحث على التمسك بالسنة، تحذير من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إليه. رواه مسلم وابن ماجه بلفظ العبادة في الهرج، ورواه الآجري وعبد بن حميد في مسنده والمصنف في الكبرى.
نعم. والحديث لا بأس به، ورواه مسلم رحمه الله العبادة في الهرج كهجرة إليه. الهرج الاختلاط والفتن والحروب، وهم من أشراط الساعة، كثرة الفتن والاختلاط والقتال. فعند وجود الفتن إذا تمسك الإنسان بالسنة فله أجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المتمسك بدينه في الهرج في القتال والفتن واختلاط الأمور وخفاء الحق وكثرة الاشتباه. فالمتمسك بالسنة في هذه الحالة والمتمسك بدينه كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح لا بأس به، فالمتمسك بدينه في الهرج الاختلاط والفتن وخفاء السنة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالمتمسك بالسنة كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيه الحث على التمسك بالسنة وتحذير من البدع والمحدثات في الدين والبعد عن الشبهات والمتشابهات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين إذا فسد الناس صلحوا. رواه مسلم إلى قوله فطوبى للغرباء فقط، والترمذي بلفظ قريب منه، وقال حديث حسن صحيح. وأحمد وابن وضاح في البدع والنهي عنها. ورواه ابن ماجه بلفظ قيل من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. وكذا الدارمي في سننه، ورواه المصنف في الكبرى، ورواه ابن قتيبة في تأويل الحديث.
نعم. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. والمعنى أن الإسلام بدأ غريبا، لم يدخل في الإسلام إلا القلائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو أول المسلمين من هذه الأمة، ثم أسلم أبو بكر الصديق، وأسلم بلال، وعمت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين من هذه الأمة، ولهذا قال: وأنا أول المسلمين، ومثل أن أكون أول المسلمين. ثم آمن به من الرجال، أول من آمن به من الأحرار عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ومن العبيد والأرقة بلال، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ثم أسلم صهيب وعمار بن ياسر وجماعة. فالإسلام بدأ غريب، ما اعتنقه إلا قلة، ثم انتشر الإسلام وكثر، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم لما فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم دخل الناس بعدها في دين الله أفواجا. وفي سنة 9 جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفود القبائل من جميع أنحاء بلاد العرب، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وانتشر الإسلام. ثم الخلفاء الراشدون، في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم انتشر الإسلام وتوسع، وفي آخر الزمان يعود غريبا كما بدأ، يخرج الناس من دين الله ولا يبقى إلا القلة والقلائل. بدأ الإسلام غريبا، والغريب هو الذي ليس معه أحد إلا يعني، ومنه الغريب، سمي الغريب في البلد لأنه منفرد وحده من بين أهل البلد، أهل البلد الناس بين أهلهم وأولادهم، وهذا منفرد غريب. فطوبى للغرباء، طوبى اسم للجنة أو شجرة في الجنة، هذا فيه الحث على التمسك بالسنة، التمسك بالدين في وقت غربته، وعدم وجود من يعين عليه، يلزم الإنسان الحق ويتمسك بالسنة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، الجنة يعني وعد بالجنة والكرامة للغرباء الذين يتمسكون بدين الإسلام ويعضون عليه بالنواجذ ويلزمونه ويتمسكون بالسنة ويبتدعون عن أهل البدع وأهل الإشراك. قالوا: يا رسول الله من الغرباء؟ هذا في غير مسلم. قالوا: يا رسول الله من الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا. وفي نفس الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذا تفسير الغرباء، الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظ هم النزاع من القبائل، وفي لفظ هم قوم صالح قليل في قوم سوء كثير. أربعة ألفاظ جاءت فيه. اللفظ الأول قيل: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني يصلحون بأنفسهم، هم يصلحون بأنفسهم ويلزمون الحق ويعضون عليه بالنواجذ ويتمسكون بالسنة عند فساد الناس. وفي اللفظ الآخر: الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني دعاة يصلحون هم بأنفسهم، يعني صلحوا بأنفسهم ثم أصلحوا غيرهم. والمصلح لا بد أن يكون صالحا في نفسه، لا يسمى مصلح إلا إذا صلح في نفسه. فهذه اللفظة فيها زيادة معنى على المعنى الأول. المعنى الأول: يصلحون إذا فسد الناس، صلحون بأنفسهم. أما اللفظة الثانية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني دعاة الإصلاح، يصلحون ما أفسد، يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى السنة ويحذرون من البدعة. وفي لفظ: هم النزاع من القبائل، من كل قبيلة واحدة واثنين، قبيلة تجد القبيلة كلها على البدعة وعلى الفساد وينزع منها واحد أو اثنين هم النزاع من القبائل. وفي اللفظ الرابع هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. كلما الورد قال قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. قوم صلحوا بأنفسهم قلة في مجتمع كثير فاسد. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. ورواه أحمد في فضائل الصحابة بلفظ اتقوا الله في أصحابي. ورواه ابن حبان في صحيحه. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز لحسنه وقال شارحه المناوي. وفيه عبد الرحمن بن زياد قال الذهبي لا يعرف.
نعم. وحجر بصف سنده وفيه الحث على تعظيم الصحابة وتقديرهم وإجلالهم واحترامهم ومعرفة منزلتهم وسابقتهم وفضلهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب والترضي عنهم والحذر من عيبهم وتنقصهم. ولهذا حذر النبي من عيبهم حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في قوله الله الله في أصحابي يعني إذن أصحابي وأعرف لهم فضلهم وسابقتهم ومكانتهم وسبقهم إلى الإسلام وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشرهم لدين الله. لا تتخذهم غرضا غرض الهدف الهدف التي ترمى. إذا كان هناك أشخاص يترامون يضعون هدف يرمونه فالذي يسب الصحابة جعلهم هدف الذي يسب الصحابة جعلهم غرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابه لا تتخذ لا تتخذهم غرضا بعدي يعني لا تسبونهم ولا تعيبونهم ولا تتنقصون لا تسبوهم ولا تعيبوهم ولا تنكروا فضائلهم. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. يعني من أحبهم فإنما أحبهم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحابه ووزراءه وأخلاءه. والله لم يكن ليختار لنبيه إلا أفضل الناس هم خير الناس وأفضل الناس لا كان ولا يكون بعدهم. ومن أبغضهم فيلزم من ذلك أن يكون مبغضا للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ما أبغضهم إلا لأنه يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أحبهم فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبغضهم فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم ومن آذاهم فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم ومن آذى الله ومن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ فيكون هالكا. ولا يلزم من الأذى لحق الضرر. الله تعالى لا يلحقه ضرر من خلقه ولا يضر أحد من خلقه كما في الحديث الآخر يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر يؤذي هذا في أذية لله. لكن لا يلزم من الأذية الحق الضرر. العباد لا يمكن أن يضر الله المخلوق لا يمكن أن يضر الخالق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرب سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد لا يضرون الله ولا ينفعونه لا يحق ضرر ولا نفع من عباده. فدل هذا على أنه لا يلزم من الأذى لحق الضرر. إذا من أحب الصحابة فبحب فإنما أحبهم بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أبغضهم فإنما أبغضهم لبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. لازم هذا. كيف تحب شخص وتبغض صاحبه؟ ما يمكن هذا. تحب شخص وتبغض خليله وصديقه ووليه؟ لا يمكن هذا. فمحبة الولي يلزم أن تحب وليه، وإذا أبغضت شخصا فلا بد أن تبغض صاحبه. فتحب أعدائي وتزعم أتبغض أعدائي وتزعم حبي؟ لا يمكن. ولهذا فإن من سب الصحابة فإنه يدل على غل وحقد في قلبه على الإسلام. ومن كفر الصحابة وفسقهم أو فسقه فهو كافر، لأنه مكذب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم كما سمعنا بالأمس. ويضاف إلى هذا أيضا أن من كفر الصحابة وفسقهم فقد طعن في دين الإسلام. من الذي نقل إلينا الشريعة؟ القرآن والسنة. من الذي نقلها؟ الصحابة. فإذا كانوا كفار فكيف يوثق بدين نقله كفار؟ فالطعن في الصحابة طعن في القرآن والسنة. فالذي يقول إن الصحابة كفروا أو فسقوا هذا قد طعن في القرآن والسنة، لأن الذي نقل إلينا الشريعة ونقل إلينا القرآن وبلغنا القرآن وبلغنا السنة منهم الصحابة. فإذا كانوا كفارا فكيف يوثق بدين نقله كفار وحمله كفار؟ تدل على أن تكفير الصحابة وتفسيقهم كفر وردة من جهتين، من جهة أنه مكذب لله لأن الله زكاهم وعدلهم، ومن جهة أنه طعن في القرآن والسنة لأن الذي نقله وحمله هم الصحابة، ولا يوثق بدين حمله كفار وفساق. وكذلك أيضا من قال إن القرآن طار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث، أيضا هذا كفر نوع ثالث من الكفر، لأنه مكذب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن قال إن القرآن غير محفوظ وأنه طار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث وأنه يوجد مصحف لفاطمة يعادل المصحف التي بين أيديكم ثلاث مرات، هذا كفر ورده، لأنه مكذب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك من عبد البيت ودعاهم من دون الله واستغاث بهم هذا كفر ورده، صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم الله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في فضائل الصحابة، ورواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود.
نعم. وهذا الحديث حديث عظيم يبلغ من المؤمن العجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي. الحديث له سبب. الحديث أول رواه الشيخان، الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وسبب الحديث أنه حصل شيء من الكلام والأخذ والمرادة بين صحابيين جليلين، أحدهما عبد الرحمن بن عوف والثاني خالد بن الوليد. حصل بينهما شيء من الكلام، وعبد الرحمن بن عوف كان ممن أسلم قبل الفتح، قبل صلح الحديبية. وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية. وصلح الحديبية سمي فتحا، سماه الله فتحا في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا سمي فتحا؟ لأن بعد صلح الحديبية استقرت أحوال، عقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ووضعت الحرب أوزارها، وأمن الناس
وصار المشركون يأتون إلى المسلمين ويسمعون القرآن. فأسلم جم غفير وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر وفتح خيبر. ثم نقض المشركون العهد بعد سنتين فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. فالله تعالى سماه فتحا مبينا لما يعقبه من النصر، وفتح مكة أيضا فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وسماه الله فتحا في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. لا يستوي من أنفق وجاهد، من أنفق ماله وجاهد في سبيل الله قبل صلح الحديبية ومن أنفق وجاهد بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية حد فاصل بين السابقين الأولين من المهاجرين، من أسلم قبل صلح الحديبية هو من السابقين الأولين، ومن أسلم بعد صلح الحديبية ليس من السابقين الأولين. واضح هذا؟ الصحابة على مراتب. وهناك أيضا بعض الصحابة أسلموا بعد فتح مكة ويسمون الطلقاء، منهم أبو سفيان ومعاوية ومنهم يزيد. فصار المراتب كم؟ السابقون الأولون من الصحابة الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، ثم يليهم من أسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة، ثم يليهم من أسلم يوم فتح مكة، ثلاث مرات. السابقون الأولون الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، منهم عبد الرحمن بن عوف أسلم قبل صلح الحديبية من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية ليس من السابقين الأولين. فلما حصل شيء من سوء التفاهم بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، وسب خالد عبد الرحمن بن عوف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى خالد عن سب عبد الرحمن وقال لخالد لا تسبوا أصحابي، يعني المتقدمين في الصحبة، وإن كان خالد من الصحابة، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ بد أحدهم ولا رصيفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى من له صحبة أخرى أن يسب من له صحبة أولى، ويقول عليه الصلاة والسلام إن خالد بن الوليد لو أنفق مثل أحد ذهب في سبيل الله وأنفق عبد الرحمن بن عوف مد أو نصف مد ما لحق خالد عبد الرحمن بن عوف، للتفاوت العظيم الذي بينهم. المد ما هو؟ ملء كفي الرجل المعتدل. المد ملء كفي الرجل المتوسط اليدين اللتين ليست بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، يقال له مد. والصاع أربعة أمداد. والنصيف يعني النصف. فعبد الرحمن فخالد بن الوليد لو أنفق مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد ملء الكف أو نصف المد لسبق عبد الرحمن خالد. لماذا؟ لأن عبد الرحمن من السابقين الأولين وخالد من السابقين من المتأخرين في الصحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد ويقول لا تسبوا أصحابي المتقدمين الأولى، من له صحبة أولى، يخاطب من له صحبة أخرى، لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده، أقسم عليه الصلاة وهو الصادق وإن لم يقسم، لكن لتأكيد المقام، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم أيها المتأخرون في الصحبة مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم مد السابقين الأولين ولا رصيفا. فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة بين السابقين الأولين وبين من أسلم بعد صلح الحديبية، فكيف التفاضل بين من أسلم بعد صلح الحديبية ومن أسلم يوم الفتح؟ وكيف التفاضل بين الصحابة ومن بعد الصحابة؟ لا يعلم إلا الله مقدار التفاضل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد ويقول لا تسبوا أصحابي، فلا يمكن أن تبلغ لا يمكن أن تبلغ ما بلغوا، فكيف بمن جاء بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم؟ فكيف بمن يسب الصحابة؟ هذا يدل على أن الأمر عظيم، وأن سب الصحابة أمر جلل، أمر خطير، ليس بالأمر الهين. وفيه التحذير من سب الصحابة، والواجب الترضي عليهم، الترضي عن الصحابة وإنزالهم منازلهم ومعرفة فضلهم وسابقتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغهم ونشرهم لدين الله عز وجل. والواجب توليهم والترحم عليهم واعتقاد أنهم أفضل الناس وأنهم خير الناس وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء وأنه لا كان ولا يكون مثلهم وأنه لا يمكن أن يبلغهم أن يبلغ منزلتهم أحد من بعدهم وأنما صدر منهم من الهفوات فهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ له أجر وخطأه مغفور. وما يروى من الأخبار في حق الصحابة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية أن كثيرا مما يروى في حق الصحابة كذب لا أساس له من الصحة. هذا قسم، قسم كذب لا أساس له من الصحة، وقسم له أصل لكن زيد فيه ونقص، وقسم لا صحيح. والصحيح هم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. ثم الذنوب المحققة التي تصدر من الصحابة فهناك أسباب للمغفرة، قد يغفر لأحدهم ما لا يغفر لغيره. فإذا كان الإنسان من سائر المسلمين يغفر له بالتوبة، يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر له بالحسنات، فالصحابة أولى. فالذنوب المحققة بالصحابة قد يغفر لأحدهم بفضله وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وسابقة في الإسلام، وقد يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هم أولى الناس بها، وقد يمن الله عليه بالتوبة، وقد يغفر له بالحسنات الماحية أو المصائب. فكيف بعد هذا يأتي قوم في آخر الزمان ويسبون الصحابة ويكفرونهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أطع كل أمير وصل خلف كل إمام ولا تسبن أحدا من أصحابي. رواه الطبراني في المعجم الكبير. ومكحول لم يسمع من معاذ. وأحمد في فضائل الصحابة.
نعم، وهذا حديث ضعيف انقطاع لأنه منقطع، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، وهو أنه يجب على الإنسان أن يطيع أميره لكن في طاعة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والمراد في طاعة الله جمعا بين النصوص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. فمعنى أطيع كل أمير يعني في طاعة الله عز وجل. وصلي خلف كل إمام، يعني المراد كل إمام مسلم، كل إمام مسلم، أما الإمام الكافر فلا تصلي خلفه بالإجماع. ولا تسبن أحدا من الصحابة، نعم هذا دلت عليه النصوص. فالحديث وإن كان ضعيف إلا أن معناه صحيح. نعم.
ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم قال: يا عمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر: قلت: نعم بأبي وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذاك؟ قال: إن جبريل أتاني آنفا فقال: يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن أمتك مفتونة، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير.
إن أمتك مفتونة،
إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قلت: يا جبريل، أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال: كل سيكون. قلت: كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون، يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون به. أخرجه الدارمي عن معاذ بن جبل أنه قال: يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرء المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن، فلم أتبع إلى قوله
فلم أتبع
إلى قوله
والله لآتينهم
بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله لعلي أتبع. ويقول الرجل قد قرأت القرآن فلم أتبع إلى قوله والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله لعلي أتبع. ورواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح.
نعم. وهذا الحديث في اختلاف يعني في رؤيا أخرجه الدارمي عن معاذ الجبل بلفظ آخر مقارب, والمعنى صحيح وهو أنه حصل فتنة الضلال وفتنة الكفر, هناك من ضل وهناك من كفر, وذلك بسبب عدم الإيمان بالقرآن أو تأويله على غير تأويله, ومن ذلك ما فعله أهل البدع لأنهم يتأولون القرآن على غير تأويله, حتى إن بعض يعني البدع والعياذ بالله تأولوا قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت, قالوا الجبت والطاغوت أبو بكر بن عمر, وقالوا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا ضياء فسروا البحرين بفاطمة وعلي, يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فسروا اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين, وهكذا والعياذ بالله ظل قوم في تأويل القرآن على غير تأويله صلى الله عليه وسلم في العافية في التحذير منه, تأويل القرآن على غير تأويله والتحذير من شبهات المشبهين وضلالات المضلين وبدع المبتدعين. الواجب على المسلم أن يحذر من أهل البدع والخوارج والجهمية والمعتزلة والرافضة والمرجئة وغيرهم. نعم.
وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي مثل الملح في الطعام, ثم قال هيهات ذهب ملح القوم. رواه البخاري بلفظ قريب منه, ورواه عبد الرزاق في مصنفه بسند منقطع. وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا إنكم توشكون أن تكونوا في الناس كالملح في الطعام ولا يصلح الطعام إلا بالملح. رواه البزار والطبراني وإسناد الطبراني حسن.
نعم. والحديث رواه البخاري في صحيحه لفظ مبالغ, قوله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر حمد الله وأثنى عليه, ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام, فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. كان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الحث على الإحسان إلى الأنصار, معرفة منزلتهم وفضلهم, وفيه دليل على أن الأنصار يقلون ويكثر الناس حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام, كما أن الملح الآن بالنسبة للطعام قليل فكذلك الأنصار يقلون في آخر الزمان. هذا في عالم من أعلام النبوة, في عالم من أعلام النبوة حيث وقع كما أخبر. وفيه الحث على احترام الصحابة وتقديرهم وتبجيلهم وإزالهم منازلهم والإحسان إليهم, ومن الإحسان إليهم الترضي عنهم وتوليهم ومعرفة فضلهم وسابقتهم ومنزلتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب, بالتحذير من سبهم وإيذائهم وتنقصهم وعيبهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي منكم شيئا يضر فيه قوما ويفع فيه آخرين فليقبل محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. نعم.
ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فقال هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة. رواه الترمذي بدون الجملة الأخيرة منه. وقال حديث غريب. ورواه ابن ماجه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب. ورواه الحاكم وضعف سنده الذهبي. ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير.
نعم. وهذا الحديث وإن لم يصح إلا أن معناه صحيح أن أبا بكر وعمر رضي الله عنه هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعاه في القبر. هما وزيراه في الدنيا ورجعاه في القبر وهما معه يوم القيامة. نعم. وفيه الحث على معرفة مكانة الشيخين أبي بكر وعمر منزلتهما العظيمة والترضي عنهما وتوليهما والحذر من سبهما وتنقصهما وعيبهما. حتى روي عن الإمام أحمد أنه قال من سب الشيخين فقد كفر. ولو سب بقية الصحابة من سب الشيخين أبي بكر وعمر نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض. فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. تفرد به الترمذي وقال حديث حسن غريب. في المناقب، مناقب الصديق. وضعفه الألباني في تخريج المشكاه. ورواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية بلفظ قريب منه. وقال الهيثمي في سند الطبراني محمد بن مجيب الثقفي وهو كذاب. ورواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول وهو كذاب. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك.
نعم. هذا حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه والمعنى صحيح. حتى لو لم يصح فالمعنى صحيح. فلا شك أن الشيخين أبا بكر وعمر هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم وهما رجعه في القبر وهما معه يوم القيامة. فالواجب الترضي عنهما ومعرفة سابقتهما وفضلهما ومنزلتهما وتوليهما والحذر من عيبهما وتنقصهما والتحذير ممن فعل ذلك. وأن الذي يسبهما ويتنقصهما ويعيبهما هذا لمرض في قلبه ونفاق في قلبه صلى الله عليه وسلم. فمن كان قلبه صحيحا سليما فلا يمكن أن يسب الشيخين أو يعيبهم. فمن عاب الشيخين أو تنقصهما أو سبهما فهو لمرض ونفاق في قلبه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. جاء في سنن أبي داود حديث خير الصحابة أربعة وذكرهم. ورواه أيضا الترمذي والحاكم. وجاء في العلل المتناهية لابن الجوزي حديث ما أحب أبو بكر وعمر إلا مؤمن تقي. وقال هذا حديث لا يصح.
نعم. وهذا الحديث معنى صحيح ولو لم يصح لكن معنى صحيح. لا شك أن من حب الخلفاء الأربعة فهذا يدل على إيمانه، ومن أبغضهم أو تنقصهم أو عابهم فذلك لنفاق في قلبه ومرض في قلبه صلى الله عليه وسلم والعافية. فالخلفاء الراشدين هم أفضل الناس ثم أفضل الصحابة رضي الله عنهم. أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. ذكر الذهبي في الواهيات حديثا هو حب أبي بكر وشكره واجب على أمتي
وشكره
حب أبي بكر وشكره واجب على أمتي وفيه عمر بن إبراهيم الكردي والضاع، وأورده السيوطي في الجامع الكبير وعزاه للحاكم في تاريخه، وأبي نعيم في فضائل الصحابة، والخرائطي والديلمي من حديث سهل بن سعد، وقال الدارقطني تفرد به عمر بن إبراهيم الكردي وهو ذاهب الحديث.
نعم، هذا الحديث هو إلا صحيح لكن معناه صحيح أيضا، وأنه يجب على المسلم أن يترضى عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة جميعا، وفي مقدمة الخلفاء الراشدون يجب الترضي عنهم وتوليهم ومعرفة منزلتهم وفضلهم وسابقتهم، والحذر من تنقصهم وعيبهم، وأن تنقصهم وعيبهم وذمهم وسبهم مرض ونفاق، نفاق في القلب، مرض في القلب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني من حديث ابن عباس، وصحح الألباني سنده في الجامع الصغير، وعزاه السيوطي في الجامع الكبير إلى أبي نعيم، ورواه أحمد في فضائل الصحابة، وقد ضعف الهيثمي رواية ابن عباس عند الطبراني.
نعم، وهذا الحديث فيه التحذير من سب الصحابة، ولا شك أن سب الصحابة من كبائر الذنوب، ومن سب الصحابة إن كان سبهم لدينهم فهذا يكون وردة في إجماع المسلمين، وإن كان سبهم لغيظ في نفسه فهو فسق، والفاسق متوعد باللعنة، قل فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، هذا يدل على فسق، متوعد عليه بالنار واللعنة والغضب يدل على فسق. فهذا الحديث معنى صحيح أن من سب الصحابة فهو إما كافر، وإما فاسق، فإن كان سبهم لدينهم فهو كافر، وإن كان سبهم لأشخاصهم وذواتهم فهو فاسق. أما إذا كفر الصحابة وفسقهم فهذا ردة، فرق بين السب وبين التكفير. الذي يكفر الصحابة يقول الصحابة كفار وفساق هذا كافر، لأنه مكذب لله، لأن الله زكاهم عليه. والذي يسبهم، معنى يسبهم يعني يعيبهم ويتنقصهم ويذمهم، قد يذمهم لأشخاصهم أو لذواتهم، مثل من يذم واحد منهم ويقول أنه بخيل أو يقول جبان، هذا على السب. فهذا إن كان سب لدينه فهذا يكون وردة، وإن كان سب لغيظ النفس فهو فاسد، صلى الله عليه وسلم والآخر. كما حق ذلك الإمام الشيخ السلام تنبيه رحمه الله في الصارم المسؤول على شاتم الرسول. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. الجملة الأولى منه: لا تسبوا أصحابي، تقدم تخريجها، وذكره السيوطي بتمامه في الجامع الكبير، وعزاه للخطيب والعسكري من رواية أنس، وقال الذهبي هو منكر جدا.
نعم، ولا تسبوا أصحابي ثابتة، أما بقية الحديث قد لا يثبت، لكن معناه صحيح. إذا الذي يسب الصحابة لدينهم لا يصلى عليه بكفره وضلاله، ولا يصلى معه، ولا يزوج، ولا يجالس، ولا يعاد إلى مريض بكفره وضلاله. أما الذي يسبهم لشيء في نفسه فإنه كفاس، نسأل الله العافية. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول، وعزاه للإمام أحمد.
نعم، وهذا صحيح واعتمده شيخ الإسلام رحمه الله، وإمام في الحديث وإمام في السنة وإمام في الدعوة إلى معتقد السلف الصالح، فلا يجوز أن أشبهم، فإن الله أمرهم بالاستغفار لهم وهو أعلم أنهم سيقتتلون. القتال الذي حصل بين علي ومعاوية بن الصحابة هذا نشأ عن اجتهاد، نشأ عن اجتهاد لا عن هواء ولا عن تعصب. فهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. وهذه كما قال العلماء هذه الدماء التي والقتال اللي حصل بينهم نزه الله أيدينا عنها، فيجب أن ننزه ألسنتنا عنها، ويجب الترضي عليهم والسكوت عما شجر بينهم، واعتقاد سابقتهم وفضلهم، وأن لهم من الحسنات والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دين الإسلام وتبليغه ما يغطي ما صدر منهم من الهفوات. هكذا يجب على المسلم. نعم.
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. رواه أحمد في فضائل الصحابة، ورواه مسلم في صحيحه، ورواه الطبراني في الأوسط، وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف.
نعم. وهذا واقع، هذا واقع من كثير من الطوائف المنحرفة، أمرهم بالاستغفار فسبوه، فخالفوا كتاب الله. والأمر بالاستغفار في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أخرجه أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد عن إبراهيم التيمي قال: سئل أبو بكر عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء، وذكره الذهبي في التذكرة عن الزهري، وذكره البغوي في شرح السنة بدون سند، وقال محققه أخرجه الطبري من طريق أبي معمر عن أبي بكر وهو منقطع، كما حكم أيضا على سند أبي عبيد بالانقطاع، وقد سبقه إلى هذا الحاكم الحافظ ابن حجر، وقد سبقه إلى هذا الحكم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر أن عبد بن حميد رواه من طريقين، وبذلك يتقوى سنده والله أعلم. كما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الآية السابقة: وفاكهة وأبا، فقال: نهينا عن التكلف. رواه البخاري.
نعم. وهذا ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما سئل عن هذه الآية: وفاكهة وأبا، ما أشكل عليه معنى الأب، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وفيه برأيي أو ما لا أعلم. وهذا يدل على ورع الصديق رضي الله عنه، فكيف بعد ذلك يأتي بعض الناس ويسبونه وهو الورع الصديق الفاضل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هو صاحبه الخاص، هو أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، فما سب فإنما سب لمرض في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله.
نعم. وهذا وهذا معنى صحيح، لا شك أنه أن السنة حبل الله المتين، لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه، وتفصل تبين مجمله وتخصص عامه وتأتي بأحكام جديدة، فمن ترك السنة فقد كفر.